بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أقسامه أي الضمير أو المضمر، وينقسم إلى مستتر وبارز، وفي بعض الطبعات إلى بارز ومستتر، وأظن الصواب هذا بارز ومستتر. عندكم إيش؟ مستتر وبارز. وأنتم حتى السجاعي الطبعة الجديدة بارز ومستتر خلاف الطبعة القديمة، وهو الصواب لأن التقسيم الذي بعده والتعريف يعني على هذا. طيب، وهنا يقول الألوسي: قدم البارز لأنه وجودي والمستتر عدمي، ولأنه أشرف من المستتر لأن له لفظا يؤدى به بخلاف المستتر. يعني لماذا قدم البارز على المستتر؟ لهذه الحجية التي ذكرها الألوسي وغيره، أي لأنه وجودي وذاك عدمي، ولأنه أشرف من المستتر لأنه له لفظ يؤدى به عنه خلاف المستتر. طبعا الفوائد التي ذكرناها في الدرس الماضي في الشرح الماضي الآن في زيادات عليها، ولهذا الذي كان يكتبون معنا من قبل في أشياء تزاد خاصة من شرح الألوسي مثل هذه الفائدة. قال: وينقسم، وهذا التقسيم قالوا هو بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره، بحسب ظهوره وعدم ظهوره، إلى بارز ومستتر، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول البارز، ما هو البارز تعريفه؟ والذي له صورة ظاهرة في التركيب نطقا وكتابة، هو الذي له صورة ظاهرة في التركيب نطقا وكتابة، هكذا ذكره صاحب النحو الوافي. قال: كتا قمت. والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم، ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. قال: الضمير المستتر، وهنا فائدة أيضا ذكرها الألوسي، وهي أنه لا يستتر من الضمائر إلا المرفوع، وقد ذكرها الحطاب في المتممة، لا يستتر من الضمائر إلا المرفوع. لماذا؟ قالوا: لعمديته، فهو كالجزء من الكلمة. أما المنصوب والمجرور فإنهما لا يستتران وإنما يحذفان، إذا احتج إلى حذفهما يحذفان. أما المرفوع إن لم يصلح ظهوره فإنه يستتر. إذن الضمير المستتر هذا خاص بإيش؟ بالمرفوع. ثم حصل خلاف شديد بينهم في هذا المستتر، هل هو من قسم المتصل أو من قسم المنفصل؟ فمنهم من يقول هو من المتصل، ومنهم من يقول هو من المنفصل، ومنهم من يقول هو قسم برأسه. وهذه فائدة لا، كما يقال، لا ثمرة من ورائها، لكن كثير منهم يرجح أنه من قسم المتصل، وهو هذا الذي رجحه صاحب الكواكب. قال: فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائز. المستتر وجوبا، قال هنا: ونعني بواجب الاستتار، يعني المستتر وجوبا، لم يذكر عدد المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا، وإنما ذكر ما معنى الاستتار، ما معنى وجوب الاستتار. والمواضع كما في غير هذا الكتاب، المواضع التي يستتر فيها الضمير المرفوع وجوبا 10، 10 مجموعة في قول الشاعر: ولو حفظ البيتان لكان طيب، وستر مرفوع بأمر حتما، ودون يا مضارع واسميهما، وأفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فافهم تصبي. هذان البيتان جمع فيهما صاحبها، جمع فيها 10 المواضع التي يستتر فيها الضمير المرفوع وجوبا، وستر مرفوع بأمر حتما في فعل الأمر الواحد، ودنيا مضارع واسميهما أي في المضارع غير المبدوء بالياء، واسم فعل الأمر، واسم فعل المضارع، وأفعل الاستثناء، وأفعل التعجب، وأفعل التفضيل. وأيضا قالوا فافهم تصبي، إشارة إلى المصدر. طيب، هذه 10 مواضع. قال: ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. قالوا هنا المراد بالظاهر ما يشمل المنفصل، ما يشمل المنفصل، يعني يقوم الظاهر مقامه من الأسماء أو حتى من الضمائر المنفصلة، لأن بعضهم ينتقد لهذا فيكون هذا المراد. وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، وهنا سقط من هذه الطبعة وهو موجود في بعض النسخ، سقط، أو بالتاء كتقوم، أو بالتاء كتقوم. وهنا تنبيه أيضا من محمد محي الدين وغيره أن المراد بالتاء هنا التاء الدالة على المخاطب نحو تقوم يا زيد، وأما التاء الدالة على التأنيث فهي من جائز الاستتار نحو هند تقوم. فالآن هنا الفعل المضارع مبدوء بالتاء، لكن هل هي التاء التي يجب إضمار الضمير بعدها؟ الجواب لا، لأن التاء هذه ليست تاء الدلالة على المخاطب، وإنما تاء الدالة على المؤنث. ها؟ كيف يكون الخطاب مذكر؟ تقوم يا زيد، تقوم. أي يكون مذكر، ما يكون مؤنث. طيب. قال ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا نقوم عمر؟ وهنا يعني المؤلف ذكر مجرد أمثلة، لكنه لم يذكر العدد كم المواضع. وقد سمعت أن المواضع كم هي؟ 10. وستر مرفوع بأمر حتم، ودوني مضارع واسميهما، وأفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل، فافهم تصبي. قال رحمه الله المهم صبرا تصبي، طيب يعني ممكن صبرا تصبي من أجل المصدر، هم يقولون هذا إشارة إلى المصدر. قال المستتر جوازا، المستتر وجوبا كم؟ في 10. قال ونعني بالمستتر جوازا، وأيضا في هذا لم يذكر العدد، وهي في 8 مواضع، في 8 مواضع، وهي ما عدا الوجوب، ما عدا الوجوب، وهي المضارع المبدوء بالياء، والمبدوء بالتاء للمخاطبة، والماضي واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم الفعل الماضي والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. هذه كلها يكون فيها استتار الفاعل جوازا، يعني ما عدا 10 المواضع المتقدمة. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه. وهنا ابن هشام في القطر ذكر هذا التعريف ما هو معنى الاستتار جوازا، وفي الأوضح انتقد هذا التعريف، لأن هذا التعريف هو تعريف ابن مالك في التسهيل، وهو تعريف ابن عيش في كتابه المفصل، في كتابه المفصل، وغيرهما من أهل العلم. فابن هشام في أوضح المسالك انتقد هذا، أن ما معنى مستتر جوازا؟ قال ما يمكن قيام الظاهر مقامه. لكن قد نبه السجاعي والألوسي ومحي الدين وغيرهم أنه ما هو المراد من قيام الظاهر مقامه، اختلف مرادهم من هذه العبارة. فابن هشام في الأوضح فسرها بتفسير يعني ينتقد، وغيره فسرها بتفسير ليس عليه انتقاد، ليس عليه انتقاد، والفائدة هذه يعني كما يقال من باب الزيادات. لكن الشاهد أن ما يمكن قيام الظاهر مقامه، قالوا المراد منها أي في رفع عامله إياه، أن العامل يرفعه، لا في تأدية المعنى. ابن هشام فهم في الأوضح أن مقصودهم يقوم الظاهر مقامه أي في المعنى، هذا منتقد كما ذكر السجاعي لو قرأتم في كلام السجاعي، لكن الصواب أن مرادهم يقوم الظاهر مقامه، أي أنه إيش؟ أنه يرفعه عامله، وإذا كان كذلك فلا انتقاد. وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ وهنا يقولون ما عدا أفعال الاستثناء والتعجب ونعمة وبئس فإن مرفوعهما مستتر وجوبا. هذا قد تقدمت الفائدة أن ما عدا 10 المواضع فإن الاستتار فيها جائز. قال الضمير البارز، أول شيء بدأ الضمير المستتر ثم الضمير البارز، المستتر وجوبا وجوازا، الآن الضمير البارز. وأما البارز فينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل، أي متصل بالعامل ومنفصل عن العامل. أولا الضمير المتصل، قال الألوسي قدم المتصل على المنفصل لأنه الأصل ولأنه وجودي وقسيمه عدمي، والوجود مقدم على العدم، هذا تعليم. قال فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، هذا تعريف ابن هشام في القطر، ما هو المتصل؟ الذي لا يستقل بنفسه. وفي غير هذا الكتاب تجد أنهم يقولون في المتصل هو الذي ما لا يفتتح به النطق أو الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، هكذا يعرفونه. المتصل ما هو؟ الذي لا يفتتح به النطق أو الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، يعني يقع في ضرورة الشعر. وما يجاورون إلا كديارو، هذا المثال ذكروه. لكن هنا ابن هشام عرفه بهذا التعريف المختصر، هو الذي لا يستقل بنفسه، هو الذي لا يستقل بنفسه، لا بد أن يكون معه شيء يتصل به. قال كتاء قمت، وينقسم بحسب مواقعه في الإعراب، أي بقدر مواقعه من الإعراب، إلى 3 أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، هذا واضح. ومنصوبه ككاف أكرمك زيد فإنه مفعول. ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه. إذن الضمير المتصل يأتي مرفوع ومنصوب ومخفوض بحسب المحل والمكان الذي وقع فيه. طيب ما رأيكم نقف عند هذا؟ فإن المسائل كثيرة فقد تلتبس. فينا هذا وأنتم اهتموا بمراجعة حتى ننتهي من الضمير لأن فيه تشعيبات.